السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يلا أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الصوت كويس مناسب. يلا بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع على التوالي بفضل الله عز وجل مع هذه السلسلة، يعني التي تحمل بين طياتها حلولا لمشكلات، وتحمل أيضا بين طياتها هموم يحملها الإنسان في قلبه تجاه يعني مثلا هذه الأسر التي نراها متفككة. والهدف من هذه السلسلة أن احنا نحاول بقدر الإمكان مع بعضنا نبني بيوتا مستقرة وبيوتا هادئة. الموضوع النهاردة احنا تكلمنا عن عدة موضوعات سابقة، الموضوع اليوم موضوع صعب شوية، إذ بهذا الموضوع يعني كان كل المواضيع السابقة كانت ممكن تتحل بسهولة، يعني الزوج بخيل يعني هنكلمه كلمتين ونحاول ناخد وندي مع بعضنا ما فيش مشكلة، الزوج عصبي، الزوجة كذا، يعني كل المشكلات السابقة كانت حلها متيسر إلى قدر ما. أما مشكلة اليوم فهي مشكلة صعبة إلى الغاية. إذ بسبب هذه المشكلة نجد أن جدار الثقة الموجود بين الزوجة والزوج ينهدم. فإذا جدار الثقة انهدم خلاص يعني هتبقى الحياة مستحيلة إلا أن يشاء الله عز وجل بها رحمة. لكن أقوى نقدر نقول رابط بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة في البيت، هو مسألة الثقة. فإذا انهدمت هذه الثقة ما بين الطرفين كانت مشكلة كبيرة جدا ويصعب حلها. أيضا بسبب هذه المشكلة التي سنتكلم عنها اليوم بينهدم نقول جبل القدوة. الأبناء ينظرون إلى الأب بأنه قدوة، فبسبب هذه الممارسات التي يقوم بها وسنتكلم عنها بإذن الله تعالى، هذه القدوة وهذا الجبل ينهدم. فأنى لجبل بعد أن انهدم أن يقام؟ فالأمر صعب، ولذلك احنا بنحاول بقدر المستطاع النهاردة بإذن الله تعالى أن احنا نحاول نقف على مظاهر المشكلة وأسباب المشكلة والآثار السلبية، لعل من وقع في هذه المشكلة أن يرتدع ويعود إلى الله عز وجل ويلحق هذا البيت الذي من الممكن أن ينهار في أي لحظة كانت. هذه المشكلة وهي بعنوان المعاكسات، لا أقول الهاتفية فقط، وإنما المعاكسات الهاتفية والمعاكسات بواسطة وسائل التواصل المختلفة لدى الزوج. يعني الزوج هو اللي سيقوم بهذا الفعل اليوم. للأسف الشديد هذه المشكلة، مسألة المعاكسات الهاتفية ومعاكسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويا ليتنا أحسننا العمل واستخدام هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. فالهاتف الذي بين أيدينا هو نعمة كبيرة من الله عز وجل، وهذا الكمبيوتر والإنترنت هذه نعم، لو أحسننا استخدامها واستثمارها لكان خيرا عظيما. أنا أتواصل معكم الآن ويشاهد الحلقة مثلا آلاف، أو هذا البث المباشر آلاف، كل ذلك عبر الإنترنت. ممكن في لحظة أخرى يجلس إنسان آخر ويدخل على أي موقع من المواقع التي قد يعني تفسد حياته وآخرته. فالأمر بين أيدينا، نحن الذين نستثمر أو نخسر هذه الأمور. بسبب هذه المشكلة للأسف الشديد وهي المعاكسات، قد يخسر الإنسان زوجته، قد يخسر الإنسان ابنته، قد يخسر الإنسان هذا الرجل هذا الزوج أولاده، قد يخسر حياته كلها، قد يخسر نفسه، قد يخسر أسرته، مجتمعه، يخسر أمور كثيرة جدا بسبب هذا الأمر. إذ هذا الأمر في ستر الله عز وجل، فإذا ما زاد الأمر عن الحد وانتهى ستر الله وانتهى ستر الله عز وجل على هذا العبد انفضح وانكشف، فانفضحت الأسرة وفضحت الزوجة وفضحت وفضح الأولاد وفضحت البنات وفضحت الأسرة بأكملها، كل ذلك بسبب يعني نزوات وشهوات يعني كان من الممكن بقليل من التعلم، قليل من القراءة، قليل من الدراسة، قليل من النصيحة، كنا من الممكن أن نستغني عن هذا الكلام. نبدأ كما اتفقنا وذكرنا سابقا بأن صور هذه المشكلة، يعني عندنا مثلا في البيت، يعني يوجد بيت من بيوت الزوجية، هذا البيت الآن فيه زوج مبتلى، ونعلم أن هذا ابتلاء، مبتلى هذا الزوج بمسألة المعاكسات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. طيب كيف نعرف أن هذا الرجل هذا الزوج وقع في هذا الابتلاء؟ أول نقطة في علاقته مع زوجته، هذه أول نقطة في علاقته مع زوجته، ستجد فطورا بين الزوج والزوجة من تجاهه هو. الزوجة خلاص هي يعني ماشية في أمورها وتعيش كأنها زوجة، لكن هو لأنه ينظر إلى غيرها ويحادث غيرها ويتكلم مع غيرها ويقابل غيرها، أصبحت القلب قد أشرب بهذه الفتن والشهوات، فأصبح لا يلتفت لزوجته. فأول نقطة تظهر في البيت أن الزوج لا يعني يرعى اهتماما لزوجته، لا يرعى اهتماما ماليا أو في الحوار بينه وبينها أو حتى في الأمور الحياتية الزوجية، خلاص هو خلاص انصرف عنها، لأن عقله مشغول بغيرها، لأن قلبه مشغول بغيرها. فأول نقطة هذا الأمر. فنقول للزوجات إذا وجدت الزوج عنده نفور من ناحيتك فانتبهي لهذا الأمر. لكن تنتبهي تعملي إيه؟ ده اللي احنا نتكلم عليه، مش انتبهي بقى تقولي تفتشي، لا، هنتكلم على هذه النقاط. يبقى أول نقطة مسألة نفور الزوج من زوجته بكثرة في كما قلت في كل الأمور، حتى وصل الأمر إلى أنه يهجرها في الفراش. يبقى هذه أول نقطة. النقطة الثانية تظهر على هذا الزوج في البيت أنه يميل إلى العزلة، يميل إلى إيه؟ يميل إلى العزلة، تجده ينعزل في البيت، يأخذ غرفة بمفرده، يأخذ جانب بمفرده، يجلس في البلكونة، يجلس في غرفته ويغلق الباب، خلاص هو يريد أن ينعزل لأنه يتكلم في الهاتف، لأنه يتواصل عبر الإيه؟ وسائل التواصل الاجتماعي أيا كان بقى بأنواعها الكثيرة التي نعرفها جميعا. فنجد أنه كثير العزلة في البيت، خلاص لأنه مشغول بيتكلم مع حد. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه يغيب عن المنزل كثيرا، خلاص لأنه هيبقى في البيت مش عارف يتكلم، فيعمل إيه؟ يفضل في البيت برا البيت كثيرا، قاعد في سيارته بيتكلم، جالس في أي مكان بيتكلم، الأمر المهم إن هو يغيب عن البيت بحيث إنه لا يكون عليه رقابة، لا يكون عليه رقابة. أيضا من النقاط التي تظهر على هذا الزوج أنه يجلس كثيرا على الهاتف أو على اللابتوب بتاعه أو الآيباد أو التاب أو أي شيء من هذه الأمور التي نستخدم، فهتلاقيه يجلس كثيرا على هذا الأمر وأوقات طويلة، مشغول عمال يتكلم، هو يتكلم وهي ترد، ويتكلم وهم يردوا، خلاص هو انشغل، فيجلس كثيرا على هاتفه المتحرك أو يجلس على الحاسب الآلي. أيضا الزوجة لابد تنتبه في مكالمات الزوج، هي مكالمات قصيرة أم مكالمات طويلة؟ يعني هو بلا، أنا لو ما جاي أتكلم مع صديق لي أو زميل لي أصلا هم 5 دقايق، أنت عامل إيه، كويسين، إحنا في العمل بنتكلم مش وخلص الموضوع. والمكالمات الطويلة إذن وراها أمور طويلة وأمور هامة. أيضا إن هو بيتكلم في الهاتف ليس أمام الجميع، إنما يأخذ أول ما تجيله مكالمة تصليه راح واخد التليفون ورايح مكان آخر. ما تتكلم قدام، لو الأمر طبيعي يتكلم قدام زوجتك، يتكلم قدام أولادك، لكن لأن الأمر غير طبيعي فبدأ ياخد ينعزل وياخد الهاتف وإيه وينتقل إلى مكان آخر. أيضا من الأمور التي تظهر في البيت لهذا الزوج المبتلى، وأنا بقول عليه ابتلاء، المبتلى بالمعاكسات، إنه على أي مشكلة بسيطة، على أي اختلاف وجهة نظر بسيطة بينه وبين زوجته تجد مشكلة، خلاص، لأنه هو مش طايقها، خلاص اللي في ودانه كلام الأخرى، اللي في نظره النظر اللي نظره الأخرى، اللي في قلبه هو كلام الأخرى، وبالتالي هو مش طايق أي كلام من زوجته، فعلى أي شيء زي بيقولوا كده بالبلدي بيتلكك لها، فهو قاعد يتلكك لها، أي خطأ منها على طول يعمل إيه؟ يعمل مشكلة. طيب أيضا بيظهر هذا الأمر إن حرمان الزوجة، كما يعني ذكرت حضراتكم، حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية، خلاص إن هو مشغول بكل قلبا وقالبا مشغول في اتجاه آخر، فليس عنده رغبة لما أحله الله عز وجل له، فانتقل إلى أمر آخر. ونقطة أخرى، أنك تجد هذا الزوج كثير المقارنات بين الزوجة التي أحلها الله عز وجل له وبين التي يعشقها أو يكلمها أو يهاتفها أو يغازلها أو يقابلها أيا كان، فدايما يعمل مقارنات، أنت مش عارف عاملة شعرك ليه كده، أنت لابسة ليه كده، أنت شايف إيه كده، يمسك على كل حاجة لأنه عمال يعمل مقارنة ما بين الإيه، ما بين الطرفين، ربما يكون ما بين أطراف عديدة إذا الأمر يعني استفحل، ما تكونش بقى واحدة، ممكن تكون واحدة واثنين وثلاثة وعشرة، وإذا دخل في هذا الطريق يعني إذا لم يتداركه الله عز وجل برحمة يعني ممكن تنزلق قدمه إلى يعني أمور صحيقة. فدي بعض المظاهر اللي هي ممكن تظهر أثناء يعني بسبب هذه المشكلة في البيت. أيضا من المظاهر إنه تجد عند الزوج أكثر من هاتف وأكثر من خط. يعني طب نفترض ان في انسان اصلا يعني انسان واحد طبيعي جدا يعني ما هوش يعني بيزنس مان ولا راجل مدير مثلا مؤسسه ولا يعني عنده تجاره، وراجل عادي يعني ما يعني اموره طبيعيه، ان هو يبقى عنده تليفون كويس، ده بقى مش عنده تليفون، فده من الايه، من الامور اللي ممكن تظهر ان هو مش عنده تليفون، عنده اكثر من تليفون واكثر من خط، فهنا المساله مع طبعا مع بقيه الامور التي يعني تكلمنا عنها، انه ياخذ التليفون وينتقل الى اماكن الى مكان اخر وهكذا، فاكثر من تليفون. ايضا من المظاهر ان قد تقع يعني عين الزوجه في مره من المرات، وانا عايز اقول اذا في زوج اموره يعني طبيعيه، ونسال الله عز وجل ان يكون كل ازواج امورهم طبيعيه ويكونوا على التقوى، لكن لو ان الزوج ليست اموره طبيعيه، تجده على طول عامل باسورد على الجهاز بتاعه، سواء اللاب عامل باسورد، الموبايل عامل باسورد، مش عارف تدخل له، طب ما تسيب كل حاجه. وبعدين بيجلس في يعني الانسان الطبيعي يجلس امام الناس، يجلس امام اولاده، يتصفح امام اولاده، انما لما كل الامور مش طبيعيه تلاقي التليفون مغلق بباسورد، تلاقي اللاب مغلق بباسورد، ايه الموضوع؟ لان في اسرار في الداخل. فقدرا تقع المرأة على بعض الرسائل الغرامية او المعاكسات التي بينه وبين بين زوجها وبين بعض النساء، هذه برضو من المظاهر. في مشكلة كبيرة جدا بتظهر بسبب وقوع هذا الزوج في المعاكسات، ولعلكم تستغربون، إن الزوج نفسه بدأ يشك في زوجته في كل شيء، مع انها ما تعملش حاجه اصلا. يعني انت اللي واقع في البلوى المصيبه وبتشك فيها هي، السبب انه يشك فيها في زوجته رغم انها طاهره وعفيفه، لانه يسال نفسه طب ده انا اعرف واحده وبكلم واحده وبتصل بيها وبخرج معاها وممكن اكثر من ذلك والعياذ بالله ومتزوج. الله، طب ازاي هي وافقت وهي متزوجه؟ فيبدا يشك فين؟ يشك في اللي عنده. وهذا من يعني من العقوبات، يعني دي من العقوبات لهذا الزوج، انه بدا يشك في الحلال الطيب اللي موجود عنده في البيت بسبب هذه الممارسات التي يقوم بها. فتجد من الممكن الزوجة تبدأ لما تجد ان هو بدأ يشك فيها كتير، فتبدأ تفهم بعض، احنا بتجمع كل الكلام اللي احنا قلنا دوت مع بعضه، وتبدأ تاخد ايه، تبدأ تحلل الموقف. ايضا ربما هي تسمع بعض المكالمات صدفة يعني، او قدرا تسمع بعض المكالمات، فبرضو تبدأ ايه تلقط الامر. طيب احنا دي كده بعض الأشكال أو بعض المظاهر اللي بتظهر على الزوج اللي هو مبتلى بهذه المعاكسات والتواصلات عبر الإيه؟ وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا أي مرض بيظهر له يقول له المظاهر، تروح عند الدكتور يقول لك والله أنت بتشتكي من إيه؟ يقول لك والله أنا حرارتي مرتفعة، عندي كحة، بعطس، عندي مغص. دي كلها المظاهر اللي هيبدأ الطبيب يبدأ يحدد ويشخص هذا المرض. تمام؟ نفس الشيء، هذا مرض ده بنسميه مرض أو ابتلاء، وله مظاهر، المظاهر اللي احنا ذكرناها مع حضراتكم الآن. ونسأل عز وجل أن يحفظ بلاد بيوت المسلمين وبلاد المسلمين وأزواج المسلمين وزوجات المسلمين. طيب دي كده المظاهر، احنا دايما متعودين ناخد المظاهر المشكلة وبعدين ننتقل من المظاهر إلى أسباب المشكلة. ما هو كل حاجة لها سبب، يعني في أسباب موجودة. إيه اللي وصل هذا الزوج إلى هذه المشكلة وهذا الابتلاء؟ يعني إيه اللي وصله لهذا الأمر؟ أول سبب هو ضعف الإيمان. يعني تخيلوا أن الإنسان يبقى عارف أن ربنا رقيب عليه، يعني إذا استشعر أنت الرقابة، رقابة الله عز وجل، إذا ما خلوت الظهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يعني إذا ما خلوت كده في أي وقت، وإذا غلطت ارجع مرة تانية، يعني ما لا تستمر. الإنسان كل إنسان بيخطئ، كل بني آدم خطأ، لكن خير خطائين التوابون. فأنت ارجع بسرعة، ارجع، هتغلط، هغلط أنا، حضرتك هتغلط، حضرتك هتغلط، أي إنسان يقع في المعصية، ما بيش حد كبير على المعصية، لكن ارجع بسرعة. تذكر أن الله عز وجل، تذكر أولادك، تذكر زوجتك، تذكر بيتك، تذكر كذا كذا كذا. فمسألة ضعف الإيمان وعدم المراقبة لله عز وجل هذه من أكبر الأسباب لهذه المشكلة. إذا مسألة الخوف من الله عز وجل، عدم رقابة الله عز وجل، عدم أن الله عز وجل يراك وأنت واقع في المعصية، ده يجعلك تتجرأ على هذه المعصية. طيب الجهل من الأسباب أيضا، الجهل بمآل الحال، الجهل بما يقول إليه الحال. بمعنى هو فكر بقى أنه هو بيتكلم يعني مع واحدة بيعكسها، بيتكلموا وهم بيتكلموا بعض وخلاص الأمر هينتهي على كده، لكن مش عارف الموضوع ده هيوصل لحد فين. خلاص هي البداية يعني إيه، نظرة فابتسامة فمش عارف فلقاء فكذا فكذا كما يعني إيه يقولون. فهي المسألة بتبدأ إيه واحدة واحدة، المرة دي استلطاف، المرة اللي جاية كلام، المرة اللي بعدها طب ما تبعتي صورة، طب ما تبعت صورة، طب ما نعمل كذا، طب ما كذا. طب احنا نفضل كثير كده على الفيسبوك وعلى التويتر ولا على مش عارف ايه ولا على الواتس وكذا، احنا خلينا نلتقي برا. وتبدأ الأمور لا يدري إلى ما يقول إليه الحال، فيقع في يعني الفاحشة والعياذ بالله. وقد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك، يعني هو قد يوصل نفسه إلى القتل. يعني تخيل عفان الله وإياكم، هو راح يعني لوحده في مكان ما، وزوجها عرف، أخوها عرف، أبوها عرف، شافهم مع بعض، النتيجة هتكون ايه؟ قتل، هيبقى فيها قتل وهيبقى فيها دماء وهيبقى فيها، لانه لا يدري الى ما يقول اليه الحال، فتسبب عدم معرفته وعدم ادراكه لهذا الامر فوصل الى هذه النقطة. ايضا لا يدري الى ما يقول اليه الحال مستقبل الابناء، مستقبل الاسرة. يعني لو ان هذا الامر وقع والعياذ بالله، طيب ماذا سيكون مصير هؤلاء الاولاد والابناء والبنات؟ يعني انت تكون قد دمرت حياة اولادك بهذا الامر. فبنقول يعني نعرف هذه الامور ونرجع قبل ان تزل القدر. هذه النقطة اللي هو الجهل بما يقول اليه الحال. ايضا من الاسباب مسألة غض البصر. هو الانسان يعني ايه مطلق العنان لبصره، سواء في التلفزيون، سواء في القنوات، سواء في حتى على النت. طيب احنا كلنا بنستخدم النت، طيب وانت بتعمل تشيك على حاجة، بتعمل سيرش على شيء، بيظهر، ما هو تعمل ايه؟ بيظهر. انت هتعمل ايه بقى لما يظهر دوت؟ هتسترسل ولا هتوقف وتستعيذ بالله وتنتقل؟ وبعدين لابد من استخدام بعض البرامج اللي هي تحجب هذه الامور. في برامج موجودة إن شاء الله، يعني الناس أهل التقنية الأدرى مني بذلك هم يخبرون بهذا الأمر. في يعني في بعض البرامج بتحجب هذه الإيه الأمور، يعني أو تقللها على الأكثر على الأقل. يعني إذا كانت بتظهر بنسبة 20-30%، بعد هذه البرامج تظهر 5%، وهكذا. يبقى إن الإنسان يطلق العنان ويطلق بصره فلا يغض بصره عن هذه الأمور، فسيقع في هذه الأمر، ويبدأ يقارن بقى ما بين زوجته وما بين هذه الصور. طب زوجته مش قادرة، مسكينة، ما هي يعني هو ده وضعها، يعني هو ده وضعها، فيبدأ يبحث عن هذه الصورة بهذا الشكل في أماكن أخرى. هذا هو. طيب نقطة في غاية الأهمية، وهي من هذه الأسباب، يعني سبب من هذه الأسباب. ولذلك بنقول نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. أنت سيدنا لما رحت تتزوج، أنت عايزها ملكة جمال، أنت حر، يعني ده حقك، شايف نفسك أن أنت لا تستطيع إلا بملكة جمال، فحقك مع الدين الأصل. إنما أنت بقى إيه قلت خلاص، ما أنا يعني راضي وتعمل مشكلة بعد كده، هو ده هي دي المشكلة. فعدم قناعة الزوج بجمال الزوجة أو بمواصفات الزوجة، خلاص هو مش مقتنع. طب هو ربنا أعطاه هذا الجمال أو أعطاه هذا القدر من الجمال، تعمل إيه هي يعني؟ خلاص مش أنت اللي اخترت؟ بعد ما اخترت هتبدأ أنت بقى تعمل مشاكل؟ ما هو ده اختيارك أنت، ما كانش يعجبك الأمر ده من البداية، ما كنتش قابلت واخترت واحدة أكثر جمالا وهي يأتيها رزقها. إنما إنك أنت تقبل وبعدين تلومها هي، لا، وبعدين بعد من غير اللوم تروح أنت تنتقل إلى معصية الله عز وجل بسبب إن هي مش جميلة، إن هي، طب أنت شعرفك إن هي يعني إيه المقارنة ديت؟ المقارنة ديت هو بدأ يقارن ما بين الزوجة ويقارن ما بين الصور التي يراها، سواء صور ثابتة أو صور متحركة. صور متحركة، إما متحركة في الشارع أو متحركة على الإنترنت، فهو عمال يقارن بين هذا، فينظر في البيت يقول لا مش هينفع الكلام ده، فيبدأ يخرج. ليه؟ نرجع للنقطة الأولى اللي هي عدم وجود خوف وردع وتقوى من الله عز وجل. أيضا من الأسباب، يعني وهذه من النقاط الهامة، أيضا من الأسباب صحبة السوء. صحبة السوء، كل بقى يعني كل راجل من دول أو كل زوج من دول بيفتخر مع أصحابه بما يراه ورآه. بالأمس أنا شفت كذا، بالأمس قابلتها، بالأمس كلمتها، بالأمس تواصلت معها، يبدأوا يتكلموا مع بعض، والجوالات والهواتف المتحركة مليانة، شايف، بص شايف الصورة دي، شايف الفيديو ده، شايف المقطع ده، فيبدأ إيه يقول هنا أقل من دول في إيه، أنا مش أقل منهم في حاجة يعني، فيبدأ إيه نفسه تسول له ويروح على هذا الاتجاه، صحبة السوء. ولذلك اختار الصاحب، الصاحب اللي يقربك من ربنا هو ده الصاحب الحقيقي. أما الصاحب اللي يوديك النار ويهدم لك بيتك ويهدم لك حياتك كلها، ده ليس إيه بصاحب. طبعا إحنا يعني زي ما يقولوا من أول البث وإحنا شدين على الزوج، لكن أيتها الزوجة أيتها الزوجة عليك عوامل حضرتك أنت أيضا. يعني بعض الزوجات هي السبب في إيصال الزوج لهذا الحال، بسبب أنها لا تعتني بنفسها ولا بلبسها ولا بنظافتها ولا ببيتها ولا بجمالها ولا بزينتها، هي كده عايشة كده. طيب عايشة كده، ما هو ده ما ينفعش. أما الفين إذا نظر إليها سرت، مش هو المفروض برضو إنه هو لما ينظر إلى الزوجة يعني يبقى مسرور منها؟ مش ده الوضع الطبيعي؟ فهي تتزين وهو يتزين وتبقى هذه الأمور. فبعض الزوجات للأسف الشديد هي اللي بتوصله لهذا الأمر. وليس هذا معناه إن إحنا بنلتمس العذر أبدا، ولا خلاص أنت إحنا مسامحينك، لا، لكن إحنا بنقول اللي لنا واللي علينا. فبعض الزوجات هي سبب في هذا الأمر. أيضا قد تكون سبب في هذا الأمر بأن هي تمتنع عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين في أحاديث يعني من بات وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة. ومسألة يعني الاستجابة لرغبة الزوج ده واجب على المرأة، واجب على المرأة. بعض الزوجات لا تأبه لهذا الأمر، وكأنه يعني الدنيا كده ماشية كده هوت بالإيه، لا، في أوامر شرعية وفي حقوق شرعية، فلابد الإنسان إن الزوجة إن هي تنتبه لهذه الأمور، بحيث إن إحنا ما نرجعش نعمل إيه، نرجع نبكي على المشكلات التي نراها. أيضا من الأسباب الانفتاح وكثرة السفر. طب ما نسافرش، نسافر، نسافر ونتعلم ونحتك ويبقى عندنا ثقافات، بس في أداب للسفر، يعني في أداب للسفر. وبعدين ليس كل إنسان يسافر، يعني شاب في مقتبل العمر، يعني انت رايح فين يا ابني؟ انا رايح مثلا دولة من دول الغرب. طيب ما الدول دي انت ما ينفعش تروحها، يعني ده المتزوج مش ما بيخلص هناك، فانت رايح لوحدك ازاي؟ نقول له لا، انتظر، انتظر تتزوج، تاخد زوجتك معاك. يعني المقصد انه الاماكن التي من الممكن ان تحدث لنا فتنة في ديننا لا نذهب اليها ونستغني عنها ببلاد اخرى. فمسألة الايه الانفتاح والسفر لهذا الامر. طيب كثرة الاختلاط ايضا من هذه الامور، سواء بقى الاختلاط اللي في العمل، الاختلاط اللي في الشارع، الاختلاط وخاصة العمل. الاختلاط اللي موجود في العمل ده يعني مشكلته مشكلة. ليه؟ لانه يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بيصبح في ألفة. يعني في الاول خالص ممكن تلاقي الاخ ايه او الرجل او الزوج يتعين في مكان، ففي البداية خلاص هو يعني يعامل الجميع معاملة حسنة وكل واحد بقدر العمل. مع الأيام خاصة بقى لو إنه المكتب أصلا فيه النساء والرجال، مع الأيام خلاص بيصبح بقى فيه إيه، بيصبح بقى فيه ألفة. وبعدين هو لو إنسان خلوق ومش عارف إيه والناس بتحبه هتبدأ تحكي له، وممكن الواحدة تيجي تحكي له مشاكل، فهو مثلا يقول والله يتعاطف معاها وهي تميل له لأنه قلبه عليها، وهكذا الشيطان يبدأ يزين هذه الأمور. فنرجو الانتباه لهذه النقاط. أيضا من الأمور التي نراها للأسف الشديد، وهذا أنا لا أعلم يعني أو لا أدري كيف الآباء يتساهلون في هذه الأمور. أنت تمشي في الشارع الساعة 12 ليلا، يعني بين في منتصف الليل الساعة 12 في الليل، وتجد بنات، مش هنقول زوجات مع واحدة مع زوجها ماشيين، لا، بتجد بنات في الثانوية في الجامعة والساعة 12 وماشي في الشارع لوحدها، ماشي في الشارع في وسط الشباب كده. والأماكن ديت اللي هي ماشية فيها أصلا كل يعني معروف إن هذه أماكن الشباب، بنات مع شباب الساعة 12 بالليل، الساعة 1 بالليل. طب والدها فين؟ طب والدتها فين؟ طب أخوها فين؟ وهي ماشية في الشارع الساعة 1 بالليل، الساعة 12 بالليل، الساعة 11 بالليل أصلا حتى متأخر، الساعة 10 متأخر. طيب والخروج في أبهى زينة، فالبنات بتخرج والنساء تخرج في زينتها وماشي في الشوارع يعني بدون أصلا هدف، رايحين جايين رايحين جايين، يعني مش مثلا رايحة تشتري حاجة وراجع، لا هو كده لآخر الكورنيش رايحين راجع، لآخر الكورنيش رايحين وهكذا، وهو ماشي بالسيارة بقى جنبها وهو رايح جنبها وهكذا، ومرة في اثنين في ثلاثة خلاص يعني إيه يبدأ يبقى فيه التواصل. فمسألة الخروج المستمر للنساء أيضا من الأسباب لهذه المشكلة علاقات الزوج السابقة قبل الزواج، بيكون الزوج له علاقات سابقة قبل الزواج، فبالتالي زي ما قلت لحضراتكم إذا ما وقفش مع نفسه واقفة ورجع لربنا خلاص هيستمر في هذا الأمر للأسف الشديد، لأنه واخد هذه العلاقات معاه وهو ماشي. إيه أنا كنت أعرف واحدة واثنين وثلاثة وعشرة، خلاص أنا هبقى واحدة بس اللي هي زوجتي في البيت وبعدين العلاقة تبقى رسمية كده، لا 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 إحنا إيه الأمور ماشي لا. فديت أيضا من الأسباب. نرجع للزوجة مرة تانية ونقول لها في بعض المشكلات عندك تسبب هذا الأمر. في زوجات للأسف الشديد طبعها كده النكد، طبعها الإيه النكد، ما وراهاش حاجة غير النكد، ما وراهاش حاجة غير كثرة اللوم والعتاب والنكد على الزوج، ما فيش أي حاجة يعملها إلا تعاتبه، إلا تنكد عليه، إلا تلومه. بالتالي هو مرة في اثنين في ثلاثة في عشرة يقول أوه ده احنا زهقنا، ده احنا يعني عفوا احنا قرفنا، هو ايه؟ ويبدا بقى ايه؟ يبدا يبحث بره. فاذا كانت بقى اي حد كلمته كلمه كويسه مش عارف ضحكت له ابتسمت له خلاص يلا الامور ايه؟ الامور مشيت، بلاش غم اللي موجود فين؟ في البيت دوت بلسان حاله طبعا. فهو ده يعني ننتبه لمثل هذه الايه؟ الاسباب مجتمعه مع بعضها. اتكلمنا على شكل المشكله أو يعني مظاهر المشكلة، لما نرى هذه المظاهر نعرف أن في مشكلة وأسباب المشكلة زي ما ذكرناها لحضراتكم، وقلنا المشكلة بيكون لها آثار سلبية على ثلاث أضلاع زي ما اتفقنا قبل كده، اللي هو الضلع الأول الزوج أو الزوجة، خلي الزوج، الضلع الثاني الزوجة، الضلع الثالث الأولاد. أي مشكلة داخل الأسرة ستؤثر على هذه الأضلاع الإيه؟ الثلاثة. طيب خلونا نتكلم على الضلع الأول اللي هو الزوج. سأزينكم بس طبعا ده برضو بإيدي اليمين بس تظهر عندكم بإيدي الشمال. طيب هنبدأ بالإيه؟ بالزوج. أول أثر من الآثار السلبية على الزوج التباعد النفسي والعاطفي والجسدي عن الزوج. أول شيء سيصاب به، أول أثر سلبي سيصاب به نتيجة هذا الأمر التباعد النفسي والعاطفي والجسدي تجاه الزوج. ما فيش بقى ما تقوليش أنا هقول لها كلمة حلوة خلاص أنا بقول برة، عاطفة برة وقد تصل إلى الأمر الجسدي أيضا برة خلاص، فأصبح دي مشكلة موجودة، فده من الآثار السلبية اللي هي ممكن تقع عند الزوج. من الآثار السلبية أيضا بسبب للمعاكسات والتواصلات عبر التواصل الاجتماعي مع زوجة مع امرأة أخرى غير زوجته، إنه الأمر قد يصل إلى التواصل المحرم، يعني مش هتنتقل بقى إن احنا حاطين سماعة وبنتكلم أو بكتب لها كلمتين، لا ده الأمر ممكن زي ما قلنا من الآثار السلبية أنه يصل إلى المحرم. أيضا من الآثار السلبية معاناته من شكوك الزوجة، ما الزوجة بقى مش تفضل سكتة طول عمرها، يعني هتبدأ تشك فيه وهتبدأ تقول له أنت بتعمل كذا وأنت في كذا وتبدأ تضغط عليه، فده هيبدأ من الآثار السلبية وتكسر الإيه؟ المشكلات. الأخطر من ذلك للأسف شديد أنا قلت لكم أن بسبب هذه المشكلة أنه بينهدم جدار الثقة، عارفين حتى لو تاب ورجع للأسف شديد بتظل هذه الشكوك موجودة، للأسف شديد بتظل هذه الشكوك موجودة، ولذلك إذا رجع عليه أن يدعو الله عز وجل كثيرا أن هذا الأمر لا يكون له أثر، لا عند الزوجة ولا عند الأولاد ولا عند يعني كل من عرف بهذا الأمر. للأسف الشديد بيوت بتنهدم بسبب هذا الأمر. رجل كبير في السن، صغير، متوسط العمر، يعني ليه؟ يعني ليه؟ ما فيش حد كبير. لكن احنا بنطلب من الله عز وجل الهداية. يعني أنا هقع في معصية، طيب أعمل إيه؟ هفضل مستمر ولا أدعو الله عز وجل يعني نجيني من الموضوع؟ يعني نفسي غلبتني، طيب ادعي ربنا ان ربنا ينجيك من هذا الامر، ادعي ربنا ان ربنا يردك مره تانية له. انما خلاص تستمر الامور هكذا، يعني ما يبقاش في حتى واخذ للضمير، لا خلاص كده ربنا سياكلك الى نفسك، ويعني ستهوي الى امور خطيره جدا. ارجع لربنا، ارجع لربنا. فبنقول من اخطر الامور ومن الاثار السلبيه جدا لهذه المشكله شكوك الزوجة المستمر في الزوج، ولو تاب ورجع ستظل هذه الشكوك. فده من الآثار السلبية اللي يجب أن احنا ننتبه إليه. أيضا من الآثار السلبية أنه هو خلاص يعمل حسابه أنه في أي وقت هيدخل البيت في مشكلة، لأن خلاص الزوجة مش تقدر تتحمل. الزوجة ممكن تتحمل أن أنت ما تصرفش عليها، الزوجة ممكن تتحمل أن أنت ممكن يعني تسيء إليها في الكلام، ممكن تتحمل وده غير مطلوب، لكن مش ممكن تتحمل أن تصل هذا الأمر إلى الخيانة، ويصل هذا الأمر أن أنت تعرف زوجة عليها في الحرام. لا يمكن أبدا، مش ممكن أن هي تتحمل هذا الأمر، وبالتالي سيحدث مشكلات. ده أنا بتكلم كل ده على البيوت اللي هي إيه، البيوت اللي هي فيه ناس محترمة، يعني ممكن تكون الزوجة محترمة ويعني الأمور لكن لو بيوت أخرى ده يعني الدنيا كلها تتفرج عليهم، الشارع كله يتفرج عليهم. ده انا بتكلم ان هو ايه الامور في الاطار البيت، لكن لا ده في امور تانية يعني بيترفع فيها اسلحة وضرب وشتيمة وسب، وتبقى مشاكل ويعني بتبقى الامور لا يوجد عليها سيطرة. علينا من ده بايه؟ طيب ايضا من الاثار السلبية على الزوج الوقوع في يعني عافانا الله وإياكم في المحرم، في الفاحشة. ولو علم أو تطبق شريعة، لو تطبق الشريعة، فتخيلوا أن رجل محصن وقع في هذه الفاحشة، العقوبة الرجم حتى الموت. طيب تخيلوا بقى، يعني مش مثلا يروح ياخذ سنتين ويخرج ولا 3 سنين ويخرج، لا ده يعني رجم حتى الموت. ف يعني الامر صعب جدا وثقيل على النفس جدا. فمن الاثار السلبيه ان هو لو في شريعه بتطبق يعني سيصل الى الموت، اضف لذلك الفضيحه التي ستعم يعني الاسره جميعا. بعض الازواج اللي هو بقى عنده ايه شويه ضمير، ده بيحصل فيه صراع داخلي ما بين الحلال والحرام، ما بين الحلال والحرام، ما بين الحلال والحرام، واللي هيغلب هو اللي هي ايه يعني هيبقى في الزوج سيصل معه او يذهب معه في الاتجاه. قلنا من الاثار السلبيه انه هيشك في زوجته، ده طبيعي، لان طب انا بعرف واحده متزوجه، يعني مش عرفني ان انت كمان اصلا ما بتكلميش حد، فيبدا في الشك وهكذا. من الاثار السلبيه انه سيصل الحال إذا الأمور استفحلت، وإذا الأمور يعني ما أصبح ليس لها علاج، سيصل الأمر إلى الطلاق والانفصال. هو بقى يروح يشوف حاله، الزوجة هتشوف حالها، والأولاد تتشرد، وكل دوت بسبب المعاكسات والمعاكسات الهاتفية أو المعاكسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ده من الأثار السلبية اللي موجودة على الزوج. طب إيه الأثار السلبية الموجودة على الزوجة؟ من أشد وأبشع نقدر نقول الآثار على الزوجة، مرارة شعور الزوجة بخيانة الزوج. دي مرارة ما بعدها مرارة، يعني مرارة ما بعدها مرارة. هذه مرارة يعني قد لا تندمل، يعني قد لا تنصلح، يعني ممكن ما يكونش لها حل هذه المرارة الموجودة في قلب الزوج. فهذه من الايه من الآثار السلبية على الزوجة بسبب المعاكسات الهاتفية وخيانة الزوج أو المعاكسات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فشعور الزوجة بمرارة الخيانة أمر شديد جدا، وبنقول له حط نفسك مكانها، حط نفسك من تخيل يعني عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين، حط نفسك مكانها، هي اللي بتعمل كده، أنت إزاي ستتحمل، كيف ستتحمل هذا الأمر؟ ولا تقول بقى ايه ما انا راجل اصلا، لا ما فيش حاجه اسمها انت راجل، انتوا الاثنين قدام الشرع واحد، هذه دي خيانه ودي خيانه، وانتوا الاثنين قدام الشرع واحد والعقوبه واحده، فما تقوليش انا راجل وهي مش عارف ست، لا مش هينفع ابدا الكلام دوت. فاول نقطه اللي هي مساله مراره الخيانه. النقطه الثانيه على الزوجه اللي هو ما فيش ثقه، ان شاء الله تعمل ايه بعد كده، الثقه انكسرت، جدار الثقه انهدم، هتشوفك بتتكلم في التليفون ومطول شوية هترجع للإيه؟ للقديم. هتشوفك خدت التليفون وطلعت في البلكونة شوية هترجع للموضوع، واحنا رجعنا تاني واحنا خلاص، لأن الثقة إيه؟ الجدار الثقة يعني انهدم. طبعا ده من الأمور النفسية. خد يعني عندك أيضا من الأمور العضوية بقى الجسدية، إن من الآثار السلبية على الزوجة إن هي ممكن تصاب باكتئاب، ممكن تصاب بسكر، ممكن تصاب بضغط، ممكن تصاب بأمور كثيرة بسبب هذا الضغط عليها، الضغط النفسي الحاصل لها من هذه المشكلة. طيب مشكلة في نقطة في غاية الأهمية، في غالب الأحيان إن المشكلة مهما حوطنا عليها، طالما إن المشكلة قائمة، انتبهوا لهذا الأمر، طالما ان المشكله قائمه وشغاله والزوج ما رجعش، ففي الغالب لازم الامور ستعرف في الخارج، والامور ستتضح خارج الاسره وتخرج خارج الاسره. هنا هيدخل بعض الاطراف الخارجيه. الاطراف الخارجيه هنا هتبقى ام واب هنا وام واب هنا، يعني دول في ابسط الايه او في اضيق الحدود. ممكن يدخل اصدقاء، ممكن يدخل جيران للاسف الشديد. انتوا عارفين ان ممكن تحصل مشكله كبيره جدا بسبب دخول الاصدقاء، يعني ممكن صديق يدخل، صديق للزوج مثلا يدخل يفسد، يعني ممكن الزوجه لما الصديق ده يدخل تميل له، تقول يا ريت كان زوجي زيك، هي حتى ممكن تقول كده في نفسها، يعني هو انا جوزي ما كانش زيك ليه، وهو ممكن يشفق عليها وتاخده العاطفه عليها ويحصل ما بينهم استلطاف. فده بسبب دخول الايه الاطراف الخارجيه، فده من الاثار السلبيه اللي ممكن تحصل. الاطراف الخارجيه اللي ممكن تدخل ممكن يكون بقى الاخوات، بقى الإخوة، أخو الأخ من هنا والأخ من هنا والأخت من هنا والأخت من هنا، ولو ما فيش ضابط عندهم والأمور منفلتة ممكن بقى يحصل زي ما قلت لحضراتكم، ممكن يحصل سب وقذف شتيمة وخناقات ومشاجرات، ويحصل يعني ممكن يترفع فيها أسلحة، ممكن حد يموت، ممكن كل دوت من الأثار السلبية اللي ممكن تحدث. أسوأ هذه الآثار السلبية على الزوجة، أسوأها على الإطلاق، إن الزوجة تقوم بمبادلة الزوج بخيانة من قبلها. أنت بتعمل كده؟ طيب وأنا كمان هعمل كده، وكأنها تنتقم منه، ودي من أسوأ الآثار السلبية على الزوجة، إن هي تنحرف بسبب انحراف الإيه؟ الزوج. خطير جدا. كل ده يا جماعة بسبب مكالمة تليفون، كل ده بسبب مكالمة تليفون، كل ده بسبب شات، كل ده بسبب شات. ليه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ نتقي الله عز وجل، نخاف من ربنا شوي، نحافظ على بيوتنا شوي. طيب طبعا الأمر سيصل في النهاية إلى الطلاق. من الأثار السلبية أيضا على من أشوى الزوجة بقى خلاص، الزوج والزوجة خلاصنا، على الأولاد بقى الضلع الثالث، لعل يعني من أصعبها انهدام، مش عايز أقول بقى جدار، جبل، انهدام جبل القدوة، الأب القدوة، تخيلوا أب القدوة ده يقع ينهار. طيب جبل الأب، الأولاد ينظروا لوالدهم لأبيهم، ينظرون إليه يعني بنظرة اعتزاز، فإذا بهذا الأب يقع في هذه الأمور يعني يسمعون أنه يكلم واحدة ويعاكسها أو يكلمها على الشات، أنا بحبك وهي بتقول أنا بحبك، وهنتقابل إمتى، طب ما نتقابل فين، طب ومش عارف إيه والساعة كام. تخيلوا أب، تخيلوا ابن أو بنت، ابن أو بنت تنظر إلى الفيسبوك بتاع والدها أو الواتس أو كده، وتنظر تدخل تلاقي الكلام ده مكتوب ما بينه وما بين واحدة. تخيلوا إيه الصدمة العصبية والصدمة الأخلاقية اللي ممكن تحدث لهذه للبنت أو الولد دوت في هذا الجبل اللي هو القدوة للأب، اللي هو القدوة دوت اللي هو الأب، انهيار. بعد كده ده ممكن يتسبب في انحراف الأبناء والعياذ بالله، يعني ده ممكن يتسبب في إيه، في يعني انحراف الأبناء. أيضا من الأثار السلبية على الأبناء بسبب هذا الأمر الفضيحة والعياذ بالله. فيتسبب هذا الأب بهذه الأفعال أن البنت لا تتزوج، حتى الولد لا يتزوج، لأنه هيروح عند يخطب فلانة، هيسألوا عليه ويسألوا على والده، فيقول له لا ده احنا كنا سمعين عنده، ده كان كذا وكذا، ويرفض الولد، والولد يترفض مرة واثنين وثلاثة وعشرة بسبب والده، والبنت ما فيش حد بيقرب منها ولا يجي البيت بسبب والدها. أي جناية جناها الأب على هؤلاء الأولاد بسبب هذه المعاكسات؟ ده احنا كل ده بنتكلم على البيت ده بس، أما للبيت الآخر بقى لو الأمور اتعرفت هتبقى إيه المشكلة؟ مشاكل كبيرة جدا. أنا عايز أقول بأنه المشكلة كبيرة وموجودة في المجتمع، لكن في نفس الوقت ليست عامة في المجتمع، يعني حتى عشان بقى الناس تفهم ليست عامة في المجتمع، يعني ليس المجتمع كلها كذا، لا، دي حالات لكنها حالات لابد من التنبيه عليها. يعني ايه، مش مثلا المجتمع كده كله فاسد، اعوذ بالله، ايه ده اللي بيحصل دوت، لا، ونفقد الثقة في الناس، لا ابدا، انما هذه حالات فردية ونادرة، حالات فردية ونادرة. الأصل أن الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهذا الأصل أن الخير موجود إلى يوم القيامة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد مثل هذه الحالات لابد من التصدي لها، لابد من الكلام عليها، لابد من توضيحها، لابد من نصيحتهم، لابد أن احنا نوضح لهم أن هم يرجعوا إلى الله عز وجل، يحافظوا على أنفسهم، يحافظوا على زوجاتهم، يحافظوا على أولادهم، يحافظوا على المجتمع بأسره. آخر شيء نتكلم فيه ألا وهو الكلام على العلاج، نتكلم على العلاج. أول نقطة من نقاط العلاج، وسامحونا الزوجات رغم أن الكلام عن الأزواج واللي هم سبب المشكلة، لكن خليني أكلم حضرتك أنت الأول، أنت اللي في إيدك كل شيء، أنت بيدك القرار، القرار في إيدك أنت، الحل في إيدك أنت، تمام؟ أول شيء أقول للزوجة، إذا فقدت الثقة في نفسك بسبب هذه الممارسات التي يمارسها الزوج، لا، لو سمحتي اقفي مرة تانية، رجع الثقة لنفسك مرة تانية، ثقي في نفسك، ما تقوليش ان انا مهانة عشان انا كذا 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 فهو راح، وتفقدي الثقة في نفسك، لا، اقفي على رجلك مرة تانية، اقفي على رجلك مرة تانية، ولم البيت مرة تانية، رجعيه مرة تانية، خليه ينسى اللي برة دول ويرجع ليكي مرة تانية، يرجع لأولادك ويعرف ان البيت ده هو الأصل، رجع الثقة في نفسك مرة تانية. أيضا لازم نفهم، نقول للزوجة أن ده ابتلاء، يعني نقول للزوجة أن هذا ابتلاء، اصبري عليه، اصبري، إذا وصل الأمر للطلاق يصل للطلاق ويحصل تفريق، مفيش أي مشكلة خالص، لكن ما دام الأمر يمكن تداركه فنصبر ونأخذ بأسباب العلاج. الأمر الثالث بنقول للزوجة، ما تشوفيش ده كله وبعدين انت زي بتقولي ايه، انت كبري دماغك، لا، مصارحة، يعني تلميح، تنويه، اشارات، لم يعني يفلح او تفلح هذه الامور المصارحة، لكن لما نيجي نصارح ما نكبرش المشكلة، ولما نيجي نصارح يبقى في الغرفة بتاعتنا لوحدنا نتكلم مع بعضنا، الاولاد ما يعرفوش حاجة، إياكي ان انت تقولي للأولاد ابوك بيعمل كذا، وتهديه قدامهم، لأنه ممكن يرجع، ممكن يرجع. فلو رجع ما يبقاش رجع مهدود أمام الأولاد. انتبهي لهذا الأمر بينك وما بينه، أنت لتصبر عليه، لكن الأولاد لازم يكون قدامهم هو جبل القدوة الشامخ العالي. قلنا المصارحة لابد أن هي يكون لها فن في الكلام، متى ستتكلمي وكيف، يعني ما الذي سيقال وما الذي لا ينبغي أن يقال. يعني مش كل كلام، يعني ممكن أقول ده أنت مش عارف، لا في كلام كده إيه يعني، بحيث أنه ما ياخدش رد فعل معاكس ضدك، يبقى في طريقة في الكلام. طيب إذا أنكر بقى الزوج، بقى أنت كلمتيه وقلت له أنت كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، لازم تتعلمي إزاي لو أنكر الزوج أعمل إيه. هنا هيبقى في تدخل من بقى الإيه، يعني من الأب والأم، إذا كانوا يستطيعوا الحل أو يعني لهم من يعني الفطنة ورجاعة العقل. لكن إذا لم يكن يبقى يدخل يعني أحد ومضطرون لذلك، يعني كنا نتمنى أن ما حدش يدخل في هذه المشكلة. لكن أنا بأكد عليك أنه لو حتى حد دخل من خارج الأسرة أو من خارج العائلة، ما فيش داعي للتوضيح الكامل لكل الأمور، لا. يعني إيه، حافظي على مرحلة أو فترة ممكن يرجع فيها، فيرجع برضه هو شكله إيه، وهي شكله كويس. وهو لو رجع وانت حافظتي عليه هو سيحمل لك هذا الجميل، غير ما يقول ده انت فضحتيني، ده انت مش عارف ايه لا. طيب بنقول للزوجة اهتمي بقى بنفسك مرة تانية لو سمحتي، الاهتمام بالنفس، اهتمي بنفسك، بنظافتك، ببيتك، بزينتك، بملابسك، لابد من هذا الايه، هذا الاهتمام. طيب الاهتمام بالبيت وضرورة تنظيف البيت، تجديد البيت. البيت يعني الراجل يدخل البيت يلاقي بيت جميل، يستريح، مش ينفر من البيت ويخرج يقول ايه احنا برا الدنيا جميلة برا، ايه الغم اللي انا قاعد فيه دوت. فاحنا بنساعده ان هو يخرج، لا بنقول لها حافظي على هذا الامر. طيب الزوج يعني بقى ايه، رمى بكل ذلك وقال بقول لكم ايه، بقول لك ايه، روحي اخبطي دماغك في 60 حيطه، في ادي الحيطه يعني شوفي الحيطه اللي تعجبك اخبطي دماغك فيها. هنا بقى لابد من دخول اطراف قويه رادعه لهذا الامر، خلاص كده انتهى الموضوع. لازم ده بيدخل اطراف تكون اطراف قويه رادعه لهذا الامر، يعني زي ما بيقولوا ايه، تعلموا الادب، توقفوا عند حده، خلاص كده انتهى الامر. لابد من دخول ايه، حد يوقفه عند حد يبقى دوت. لكن احنا بنقول ايه، زي بيقولوا اخر العلاج الايه، اخر العلاج الكي، اخر العلاج الكي، بنلجأ للكي ده في الاخر ايه خالص. يعني التدخل الجراحي يكون فين، بعد ما خدنا بقى ايه بعض الامور. بنقول للزوجة اياك اللجوء، يعني احنا بنقولنا في اطراف داخليه او اطراف خارجيه هتدخل، لكن اياكي ان تلجئي الى اطراف غير مؤتمنه، اطراف غير مؤتمنه. مش معقوله تروحي تدخلي طرف من اللي هو بيقعد معاهم اصلا، تقول الحقني ده جوزي بيعمل كذا، ده هو اصلا اللي فاسده، ده هو اصلا اللي جايب له الاشياء دي، ده هو اللي عرفه على فلان. فانت ازاي فلما نيجي ندخل حد نختار مين الحد دوت. طيب الزوج بنقول له انت مالكش علاج، يعني انا بقول لك اهوت، يعني انا بقول للزوج اهوت انت مالكش علاج نهائي عندنا، الا علاج واحد بس، علاج واحد بس، انك انت تقوي الصله بينك وبين الله عز وجل، هو ده علاجك الوحيد، انك تقوي الصله بينك وبين الله عز وجل، انك تقوي الايمان الموجود في داخلك. الفطره يا اخي اللي ربنا عز وجل فطر الناس عليها، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني هذه الفطرة النظيفة أنت عملت تلوث فيها، ارجع لهذه الفطرة مرة أخرى، ما فيش علاج تاني، هو الرجوع إلى الله عز وجل، تقوية الصلة بينك وبين الله عز وجل، تقوية الإيمان بالله عز وجل. وأنا بالمناسبة ستجد على يعني موقع الطريق إلى الله عز وجل سلسلة رائعة، أنا أتمنى كلكم تشاهدوها، سلسلة جميلة جدا، 30 حلقة، كل حلقة تقريبا 10 دقائق، يعني 300 دقيقة، يعني 5 ساعات، تخيلوا 5 ساعات تملأ القلب بالإيمان. هذه السلسلة كيف نتعامل مع الله للشيخ مشاري الخراز، هذه سلسلة رائعة جدا موجودة على طريق الله، اسمعوها، اقعدوا كده النهاردة يعني في يومين، كل يوم ساعة خلصوها في يومين، سلسلة رائعة جدا، سلسلة في منتهى الروعة، اسمعوها وشاهدوها، موجودة فيديو، موجودة صوت، وموجودة تفريغ، وموجودة كل حاجة. كيف نتعامل مع الله؟ كيف نتعامل مع الله إذا رضي عنا في صلاتنا، إذا قرأنا القرآن، إذا وقعنا في المعاصي؟ كيف نتعامل مع الله؟ نحن نحتاج إلى هذه الإيه، هذه الأمور التي ترفع الإيمان. يعني دي بعض الإيه، بعض الحلول. قد نصل في النهاية إلى حل الطلاق، يعني هذا أيضا من الحلول، لكن زي ما أنا بقول إنه آخر العلاج الإيه، الكي، التدخل الجراحي بيكون في نهاية المطاف. وأسأل الله عز وجل يعني أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ أسرنا، ويحفظ المسلمين في كل مكان، ويعني هؤلاء الأزواج الذين وقعوا في هذه المعاصي، أسأل الله عز وجل أن يعودوا إلى الله عز وجل يعني عودة من قريب. وها هو يعني رمضان قرب، يلا نقرب، موجود خلاص الأيام النهاردة 21 رجب أو 22 رجب، خلاص يا جماعة فاضل 8 أيام ودي على شهر رجب، بدأ يبدأ معنا شعبان، 38 يوم على رمضان، نرجع إلى الله عز وجل، نؤوب إلى الله عز وجل، نعود إلى الله عز وجل. وما أجمل الحياة مع الله عز وجل، الأمر سهل جميل، أحلى شيء إنك تعيش مع ربنا، أحلى شيء. وده مش معناه ان احنا سنكون متقوقعين على انفسنا، وهنبقى وحشين، ونلبس لبس وحش، ونضيق على انفسنا. مين اللي قال الكلام دوت؟ ابدا. البس احسن لبس، واركب افضل سيارة، واسرع سيارة، وعيش في قصر، وعندك فلوس بالملايين، كل دوت لا يتنافى ابدا مع التزامك ومع دينك ابدا. عيش حياتك، عيش حياتك، لكن كل هذه الحياة أنت مسخرها لله عز وجل، أنت عايش فلوسك في إيدك مش في قلبك، لا تعطلك عن طاعة الله عز وجل. وإذا يعني ده مفهوم المفروض إيه إن احنا نفهمه، ليس معنى أن أنا ملتزم فأكون فقير ولبسي مش عارف عامل كذا، ولا أكون مش عارف شعري عامل كذا، ولا بلبس كذا، لا لا لا، كل إنسان بقدر ما يستطيع. فاحنا بنقول لا يتعارض هذا مع ذاك، نرجع إلى الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، ولا يكون لأحد فيها نصيب أبدا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وأزواجنا وأولادنا وأزواجكم وزوجاتكم وبيوتكم والمجتمع بأسره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. لا إله إلا أنت سبحانه. طيب طيب إخواننا في الدعم الفني، طيب معذرة بس الأسئلة يعني انا هحاول اخذ الاسئله من على اللاب، ثواني اخذ الاسئله من على اللاب يكون افضل عشان اشوفها كويس. ثواني، لان انا عارف ان الاسئله هتكون يعني في هذا الباب هتكون صعبه شويه، فخليني بس عشان اشوفها بوضوح اكثر يعني. بسم الله. ايوه تمام كده انا قدامي الاسئله بوضوح اكثر يعني. طيب بتقول أختنا، بتقول سؤال: قد لا يقبل الزوج ويتقبل فكرة أن الزوجة تناقشه، فما العمل؟ ما احنا قلنا حضرتك إذا الزوج يعني لم يتقبل أن الزوجة يعني تناقشه وتتكلم معه وتوضح له، لابد من تدخل يعني أطراف خارجية، اللي هو واحد يردعه بقى خلاص كده، لابد من دخول حد آخر. أختنا سؤال من الدكتورة سماح، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشكلة كبيرة بالفعل، خاصة مع ظهور التقنيات الحديثة التي سهلت هذه السلوكات اللا أخلاقية. شخص المشكلة، ولكن ما هي الحلول الاجتماعية لهذه المشكلات الخطيرة المتزامنة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي؟ طيب جزاك الله خيرا دكتور سماح، ودائما بنستفيد من حضرتك. فعلا الحلول الاجتماعية فعلا تحتاج ان المجتمع كله يعني ياخذ هذا المنحى ويوضح هذه المشكلات. يعني عندنا مثلا المناهج التعليميه، الجامعات، عندنا وسائل التواصل، ايضا عندنا القنوات الفضائيه. يعني يبقى في توجه عام. احنا بيكون عندنا اي مناسبه، كاس العالم مثلا، في بتاع دوت مباراة لكأس العالم، تجد كل التوجه. حتى ممكن يجي كأس العالم في موضوع التعبير في المدرسة أو حتى في الجامعة. فلازم ده يكون توجه مجتمع، ويكون فيه دراسات وأبحاث تبين هذه المشكلة بإحصائيات. لكن مهم جدا عدم يعني ظهور الأسماء، بحيث إن احنا نحافظ على يعني هذه يعني الخصوصية، ولا ينفضح الأمر. وطبعا يعني هي فعلا مسألة الحلول الاجتماعية، يعني دي ممكن تحتاج لبحث. أختنا بتقول هنا، لحظة، أختنا بتقول: طيب ماذا نفعل مع الزوج الذي لا يستجيب للنصح مع غيره؟ يعني إذا لم ينتصح من حضرتك ومن الغير، فكده يبدو أن احنا سنصل إلى الطلاق. يعني هو كده خلاص، يعني ايه، هو لا عايز يسمع الكلام ولا عايز يرجع، والناس تدخلت، ورغم ذلك هو قافل الدنيا دي كلها، قد يصل الامر الى الطلاق. نعم. كيف نتعامل مع الزوجة العنيدة؟ ده يعني هو في محاضرة كاملة، وكان لقاء بث مباشر كامل موجود، لو الإخوة في الدعم الفني جزاهم الله خير يضعوا الرابط. كان في سؤال يعني في ساعة كاملة أو ساعة ونصف كانت موجودة عن الزوجة العنيدة، يعني وأسباب هذه المشكلة وظواهرها وكيفية العلاج. موجود لقاء كامل مسجل بفضل عز وجل، إن شاء الله الإخوة في الدعم الفني يضعوا بإذن الله تعالى. طيب ماذا بعد؟ سؤال: هل من الممكن للزوجة اكتشاف هذه الأخلاقيات لدى الزوج في مرحلة الخطبة؟ ممتاز، جزاكم الله خيرا، من خلال السؤال عنه مثلا. واحنا بنقول دايما السؤال عنه بيكون مهم جدا في البداية، وعن أخلاقياته دوت مهم جدا. السؤال خاص جدا. طيب بالنسبة للسؤال الخاص يبقى يكون على الخاص، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. ايه تاني؟ لو الزوج ما عندوش اهتمام خاص بالزوجة، ما الحل؟ احنا هنا لازم نعرف هو يعني سبب عدم اهتمامه بالزوجة. احنا قلنا ربما في الحاجات اللي زي ديت احنا بنقول ايه، عندنا زوج وزوجة، ربما يكون سبب عدم اهتمامه هو هي نفسها، هي المشكلة عندها هي مش عنده هو. انا كنت حاطط على الصفحة عندي يعني مقالة كانت موجودة في دولة الامارات، وكانت المقالة ديت اظن في 2008 2009 في جريدة الاتحاد. 19% من حالات الطلاق بسبب رائحة الفم. تخيلوا 19% من حالات الطلاق رائحة الفم. قد رائحة الفم تكون عند الزوج، قد تكون عند الزوجة. فتخيلوا ان الزوجة مش مهتمة بنفسها، يعني ما هوش شايف منها اي حاجة، راحت الرائحة لها يعني رائحتها غير، وبالتالي سينفر منها. فاحنا بنقول لابد من الانتباه لهذا الامر. نشوف الزوج غير مهتم بزوجته ليه؟ هي تسال نفسها تقول انا بعمل كذا، طيب لا مش عامل، طيب تبدا هي تراجع نفسها، ضبطت نفسها تماما واصبحت لسه ما زالت المشكله، نشوفه هو كمان. الاسئله الفقهيه هتكون في درس الفقه مع الاخوه في الفقه، يعني خلينا في الجزئيه بتاعت جزاكم الله خير. لكن برضو عشان من يعني لا نرد حضرتك، الحبوة بيعملوها في يوم الجمعة، يعني بيجلس ويروح رافع ركبته ويضمها على نفسه، يعني ضم ركبته على نفسه كده تمام، ويروح حاطط ايده عليها، يعني يقعد ويسند ظهره كده مثلا، ممكن يسند على الحيطة او ما يسندش على الحيطة، ويروح رافع ركبته وضممها عليه ويروح عامل ايده على ركبته كده، ديت بيسموها الايه الحبوة، وديت فيها نهي يعني تمام. يعني كانوا بيلجأوا لها في بعض الأوقات اللي بس مش في صلاة الجمعة، في أماكن أخرى أو في أوقات أخرى، عشان الإيه ظهره ما يعني ما يقلموش وما يبقاش ساند ظهره في أماكن بيجلس فيها فترات طويلة. نعم. طيب ماذا بعد؟ طيب 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 سؤال، لو حضرتك تفيدنا أفادكم الله تعالى حول القضايا والأسئلة التي يمكن تناولها مع الخاطب لاستكشاف شخصيته، كل أبعاد شخصيته، ياريت لو محاضرة كاملة بإذن الله تعالى. خلاص ديت عند الطريق إلى الله، يعني نجهز مع الطريق إلى الله محاضرة كاملة نتكلم فيها عن هذه الموضوعات، وإن كان قبل هذه يعني ما ناخد موعد من الإخوة على المحاضرة كاملة، ممكن نعملها يعني تكون دورة مثلا أو محاضرتين أو ثلاثة، في سلسلة موجودة أصلا على طريق إلى الله اسمها الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، دي كانت مصورة بفضل عز وجل مع طريق إلى الله، الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج. وأيضا على منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، في مساق كامل اسمه خطط لزواجك، موجود برضو الحمد لله يعني تم تصويره معهم، خطط لزواجك موجود بإذن الله تعالى، ستجد فيها أمور كثيرة، سواء الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج على موقع طريق إلى الله، وأيضا على موقع طريق إلى الله في أيضا سلسلة أخرى موجودة اسمها سنة أولى زواج، يبقى الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج وسنة أولى زواج موجودة، وأيضا على منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح ستجد خطط لزواجك مساق كامل ومادة كاملة بإذن الله تعالى مرئي. لا يجوز مصافحة الخطيبة طبعا لأن هي أجنبية عندك عنك، يعني إن شاء الله بس شد حيلك كده وتعقد وبعدين بسلم عليها براحتك. طيب إن شاء الله حضرتك يعني على الخاص بإذن الله تعالى، جزاكم الله خير. طيب إن شاء الله يعني لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وهل من حق أن يكون لي أسرار خاصة بي لا تطلع زوجتي عنها وخاصة من الناحية المالية؟ ممكن يكون للزوج أسرار خاصة بي في من الناحية المالية ممكن، لكن أنا لا أنصح بذلك، يعني لا أنصح بذلك إلا إذا كانت الزوجة أصلا بقى مسرفة ولها أمور كده. لكن افرض عندي زوجة محترمة بتحافظ عليا بتحافظ على بيتي وعلى أولادي، ووقفت جنبي من الصفر وطلعت معايا في الآخر، يعني أخبي عليها وأحجب عنها هذه الأسرار المالية دوت، لا ما نقولش الكلام دوت. أخونا أبو سعيد يعني داخل في موضوع بقوة، الكلام في التليفون، كلام في التليفون مع الخطيبة ممكن تمام، بس بتواجد والدها، يعني حضرتك لما تيجي تتكلم عايز تكلمها في التليفون هتتصل بوالدها تقول له لو سمحت انا عايز اكلمها، وبعدين لما هي تتكلم لازم يكون والدها سامع، يعني هما يعني متى هي ما تدخلش وتاخد التليفون وتقفل على نفسها دوت لا. هتقول لي بقى يعني وممكن حد يسمع لي ايه يا عم انت معقل الدنيا ليه كده ليه كده، احنا عايزين نتكلم معاها عشان افهم شخصيتها، هو الكلام بيبقى كده بقى، انا عشان افهم شخصيتها وهي عشان تفهم شخصيتي، وبعدين انا مش عارف اقول الكلام ده قدام والدها ولا هي تعرف تتكلم قدام والدها ولا انا هعرف اقول حاجه، فيعني طب ادينا فرصه كده. هقول لك المشكله انه زي ما قلت لك العمليه بتجر بعضها، ووصلني مشكله قبل كده انه كان واحد خاطب واحده واتفسخت الخطوبه فجيه عنده مشكلة له، قلت له في ايه؟ قال لي الخطوبة اتفسخت. قلت له طب ما خلاص، ما ان شاء الله يعني تخطب واحدة تانية. قال لي انا مش قادر انساها. قلت له ليه مش قادر تنساها؟ فهو مش قادر ينساها ليه؟ زيه زي غيره مش قادر ينساها ليه؟ من الكلام اللي في ودانه. فهو ظانن يعني ظانن بانه ايه؟ ظانن بانه ال ظانن بانه ما فيش واحدة ممكن تقول الكلام اللي هي قالته له قبل كده. اقول لك اطمئن واستريح، اذا الخطوبة اتفسخت وكلمت واحدة تانية هتنسى الاولانية خالص، والتانية ممكن تقول لك كلام احلى منه. فانت يعني ايه يعني ما تتعبش نفسك، الامور سهلة بسيطة ان شاء الله. ما الاسئلة التي ما الاسئلة فين السؤال؟ ما الاسئلة التي تشكل محتوى الرؤية الشرعية والقضايا التي يمكن تناولها لاستكشاف شخصية الخاطب قبل الزواج حتى لا تحدث مشكلة؟ شوف، هو النبي صلى الله عليه وسلم بين المسألة. الناس يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. جزاكم الله خيرا يا أبو سعيد. الدين والخلق، احنا بقى مشكلتنا بتبقى ايه؟ بنفهم الكلمتين دول فهم خاطئ. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، انت لازم تفهم يعني ايه الدين اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ايه الخلق اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني ايه الدين دوت؟ الشكل اللي انت حضرتك شايفه ده يعني اللي هو الثياب دوت واللحيه، هو ده الدين بالنسبه لك او بالنسبه لك؟ يعني لا، ده الاصل. ما بقولش ده نلغيه، لا، دي لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده الثياب اللي احنا بنفتخر بيه، بنلبس بدل ماشي وجواكت ماشي وبناطيل ماشي. لكن انا اقصد ان ايه، لا لا يعني لا لا نستحي من هذا الثياب ابدا، ولا نستحي من هذه اللحيه ابدا، تمام. لكن مش هو ده الدين بس، ده المظهر اللي احنا يعني نقول المظهر، مظهر للدين كويس، لكن مش هو ده الدين بس، تمام. دين، تخيلوا واحد عنده بالمظهر انتوا شايفينه ده، فانتوا بتقولوا عليه عنده دين، ويسيء معاملة والدته، ويسيء معاملة جيرانه، واذا عملته في فلوس ما تلاقيهوش، يبقى هنا لابد من الانتباه لايه هو الدين اللي احنا لازم. اول حاجة طبعا التمسك طبعا في حوالي 11 نقطة كده او 12 نقطة ممكن نبقى نتكلم عليها فين في المحاضرة بإذن الله تعالى، اللي هي الصفات للزوج. لكن انا عايز اتكلم عن نقطة الخلق. نقطة الخلق ايه هي؟ انه في تعاملات المادية صفاته ايه، يعني اموره ايه مع جيرانه، مع زملائه في العمل، تعامله بالفلوس عامل ايه، كل ده لازم نسأل عليه، ماشي. فده يعني ان شاء الله رب العالمين لما تيجي المحاضرة نتكلم فيها كلها بإذن الله تعالى. اهم صفات المخطوبة الجيدة. طيب، تنكح المرأة لأربعة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أروح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ على رأسي، هو ده الأصل، تنكح المرأة لأربعة. ها، خلونا بقى ناخدهم واحدة واحدة، علشان إحنا للأسف بنسيب الثلاثة الأولانيين ونروح على الأخيرة وننسى الثلاثة الأولانيين. الأخيرة هي الأصل، الأخيرة هي الأصل ومعها الثلاثة، عشان إيه ما نجيش بقى نعمل مشكلة تاني. تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها ولدينها، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى الأصل عندي إيه؟ الدين. وقلنا برضو الدين مش لبس النقاب بس، عايزين الدين نقاب وخمار وحجاب بإيه؟ بالأخلاق والأداب والاحترام، كل المعاملات يعني تكون إيه؟ يعني يكون دين حقيقي. دين ما تحرمش نفسك من الجمال، ولابد يكون في كفاءة اجتماعية ما بينك وما بينها، ويكون كفاءة علمية ما بينك وما بينها. ما هو انت ممكن تكون يعني من أسرة غنية جدا، وتكون من الأسرة غنية جدا وتسكن في منطقة من المناطق اللي هي يعني معلش هو ده موجود وحاصل بالفعل كويس. فابن المدينة يختلف عن ابن الريف. طبعا مش بكلمكم كلام كده في الهوى يعني، واحنا لا، ده كلام احنا عايشينه، كلام احنا عايشينه. ابن الريف طبيعته الريف، طب مش معنى كده ان هو وحش، ده احسن، ممكن يكون احسن من الف واحد في المدينة، مش هو ده اللي انا اقصده، لكن هو له طبيعة معينة أضرب لكم مثال، بنت حضرتك أو بنت حضرتك أنتوا ساكنين في تجمع الخامس في الرحاب في مدينتي مش عارف إيه، فلما تحبوا تعشوا وبعدين بتتصلوا بأي مطعم من المطاعم فيقول لكم هات لنا ديليفري وتعالى هات لنا بيتزا هات لنا مش عارف إيه كلام ده. فبنت حضرتك أو بنت حضرتك اتجوزت الشاب الطموح اللي هو من الريف، وجلسوا فين؟ جلسوا في الريف. انت حضرتك وافقت على كده، فبالتالي هو عايزه تقول له ايه؟ ما تبعت لي تجيب لنا بيتزا من ديليفري. فقولها اصلا احنا ما عندناش بيتزا اصلا في البلد يعني اصلا، بل هو هيستنكر وليه اجيب بيتزا؟ انا امي، هو هيكلمها كده، ده انا امي كانت بتقف تعمل العشاء لابويا والاخواتي كلهم الساعة مثلا 9 و10 بالليل، ايه البيتزا اللي انت بتقولي لي عليها دي؟ ده مش عيب فيه، هو مش بخيل، بس هو انت كانت هي عايشة بشكل وهو عايش بشكل تاني، وهي بتطلب طلبات طبيعية جدا وهو بيرد رد طبيعي جدا، بس هتحصل مشكلة، لا عيب فيه ولا عيب فيها بس هتحصل مشكلة. انتبهتوا؟ فمسألة الكفاءة الاجتماعية والكفاءة العلمية ديت مهمة جدا. طيب، أهم الكتب التي تتكلم عن تكوين الأسرة، في كتاب كبير كده جميل أظن اسمه أسس تكوين الأسرة على ما أتذكر، يعني أسس تكوين الأسرة أو أسس بناء الأسرة للدكتور أكرم رضا، حوالي ده تقريبا يعني حائز على جائزة دولية، أظن تقريبا 1000 صفحة، يعني هو مجلد فيه كل حاجة تقريبا إن شاء الله رب العالمين. ده من الكتب المهمة جدا، والكتب مليانة يعني، لكن أنا أعطيكم يعني مش هقول أسماء كتب، لكن أنتوا ادخلوا على موقع صيد الفوائد، ماشي، موقع صيد الفوائد، ادخلوا على المكتبة من المواقع الرائعة جدا، ادخلوا على مكتبة صيد الفوائد ستجدوا ضمن المكتبة الأسرة والتربية، ادخل على الأسرة والتربية هتلاقي حوالي 400-500 كتاب، اختار الكتاب اللي تعجبك اعمله داونلود واقرأ فيه، أو ادخل على مكتبة الوقفية ستجد كتب كثيرة جدا للأسرة والتربية، أو ادخل على موقع الألوكة برضو ستجد يعني فيها خير وبركة كثير. اوعوا تحرموا نفسكم من هذه المواقع، الألوكة الطريق إلى الله طبعا موجود، الألوكة الطريق إلى الله، صيد الفوائد كتب زي ما انتم عايزين، المكتبة الوقفية، ما تحرموش نفسكم أبدا من هذه المواقع، تستفيدوا منها جدا بإذن الله تعالى. الإخوة في طريق الله يعني تأذنوا لي الدعم الفني يعني حتى لا نطيل أكثر من ذلك على حضراتكم. لا أبدا يا سعيد، أنا سعيد جدا، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يسعدك وإن شاء الله تدعونا في الزواج إن شاء الله، جزاك الله خير، تحت أمرك في أي وقت، تحت أمرك في أي وقت، نفع الله بك. طيب تمام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في رعاية الله وأمنه.